إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما هي الدعوة؟ الدعاة إلى الله تبارك وتعالى صنف متميز، فضلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم ورفع قدرهم في الدنيا وفي الآخرة، إذ إنهم يقومون بوظيفة الأنبياء كما كلفهم بذلك ربنا تبارك وتعالى، فهم دعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. ما هي الدعوة؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بمعنى نداء الناس لفعل ما أمر الله به، نداء الناس لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وتضمن ذلك أمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر. دعاء الناس لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه هي أمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر. قال ربنا تبارك وتعالى في بيان معنى الدعوة: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، يدعو وينادي ويأمر. وقال إخبارا عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وعليه فيكون معنى الدعوة شرعا النداء إلى فعل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال، وترك ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال. الدعوة النداء والدعاء إلى فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الأقوال والأعمال، وترك ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهي الدعوة إلى الإيمان بالله وبما جاءت به رسله فيما أخبروا به، وهي طاعتهم فيما أمروا به، فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله هي أمر الخلق والعباد ونداؤهم لامتثال أوامر الله من الإيمان به وبما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، ويشمل ذلك الدين كله. ولذا جاءت الدعوة في كتاب الله بصفة الخطاب والنداء، وذلك في مثل الألفاظ الآتية: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، يا بني آدم، وغير ذلك مما يدل على معنى الطلب والأمر والنداء. ندعو الناس إلى أي شيء؟ ندعوهم إلى امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يتضمن ذلك دعاءهم إلى كل خير ونهيهم عن كل شر. الدعوة والدعاء لغة الطلب، والدعاء إلى الشيء الحث على قصده. الدعوة إلى الله طلب الإيمان به، طلب عبادته وحده لا شريك له، طلب العمل بطاعته وترك معصيته. فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة لا يستحقها إلا الذي يقدر على الخلق والرزق، كما قال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فالذي يستحق العبادة هو الذي يقدر على الخلق والذي يقدر على الرزق. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وقد أمرنا بعبادته وحده، وبين لنا الوظيفة التي لأجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خالقنا ورازقنا، فهو وحده الذي يستحق العبادة. الفطر قد تتغير والأنفس قد تنحرف، وقد يعبد غير الله تبارك وتعالى بحكم البيئة الفاسدة والتربية السيئة، وبسبب دعاة السوء من شياطين الإنس والجن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال سبحانه: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجثالتهم عن دينهم. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. لذلك أمر الله تبارك وتعالى بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل مفارقة البيئة الفاسدة، ومن أجل الاقتراب من البيئة الصالحة والانغماس فيها. عوامل ضلال الخلق كثيرة جدا، فتأثر بها النفوس الأمارة بالسوء، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه لرد الشاردين وتعليم الجاهلين وتذكير الغافلين وهداية الحيار السادرين. أنزل كتبه وأرسل رسله من أجل الدعوة إليه، ودعا عباده إلى الرجوع إليه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وجاءت النداءات المتكررة منه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، يا بني آدم، يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أهم المهمات، ومكانتها في الإسلام عظيمة جدا، من أعلى ما يمكن أن يؤديه الإنسان في الحياة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقد حصل الانحراف في البشرية عن عقيدة التوحيد في قوم نوح، ودخلت عبادة الأصنام على البشر بسبب الغلو في الصالحين، فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل منذ ذلك الحين لدعوة الخلق إلى التوحيد والإيمان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين مهمتهم في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي وارثة الرسالات، وارثة الرسالات كلها. أتم الله تبارك وتعالى لها دينها، وأكمله لها، وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم المرسلين ومبعوثا للناس كافة، بل جعله مبعوثا للإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتابها مهيمن على الكتب، جعلها الله وارثة هذا الكتاب العظيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب عليها نحو البشرية أكثر مما يجب على غيرها ممن سبقها من الأمم، لما أعطاها الله تبارك وتعالى من الإمكانات العظيمة والمنح الجليلة التي لم تعطها أمة سواها. بل إن الأمة الإسلامية هي المسؤولة الوحيدة عن القيام بدعوة البشرية وتبليغها دعوة الله والجهاد في سبيل الله لمن لم يقبل هدى الله أو صد عن سبيل الله. فهذه مسؤولية هذه الأمة. ليس هنالك على ظهر الأرض أمة مسؤولة عن دعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم لا توحيد عندهم. وأما هذه الأمة وهي خير الأمم وآخرها، وهم الآخرون في الدنيا، الأولون في الآخرة، السابقون إلى الجنة، يحملون هذه المسؤولية العظيمة وحدهم. هذه مسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي المسؤولة الوحيدة عن القيام بدعوة البشرية وتبليغها دعوة الله والجهاد لمن لم يقبل هدى الله أو صد عن سبيل الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كلف الله نبي هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة البشرية كلها، وكان النبي من الأنبياء والرسول من المرسلين قبله، يرسل إلى قومه خاصة وأرسل إلى الناس كافة في عموم الزمان وعموم المكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فليس مبعوثا إلى قومه خاصة كما كانت البعثة قبله، بل هو مرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم للثقلين عموما في عموم المكان وعموم الزمان، حتى يرث الله الأرض وما ومن عليه. هل هذا مقصور عليه وحده؟ كلا، بل أمته مكلفة بما كلف به رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القيام بدعوة البشرية إلى الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في أحد القولين في الآية: ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، فلا يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا حتى يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. فالأمة مكلفة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من يدعو الناس في الأرض إلى التوحيد سوى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى؟ من يدعو الناس إلى نبذ الشرك والوثنية والكفر والإلحاد والقيام بما كلفهم الله تبارك وتعالى به من عبادة الله تبارك وتعالى وحده؟ من يدعو الناس إن لم تدعو هذه الأمة الناس إلى ذلك كله؟ وليس ذلك عند أحد سوى هذه الأمة المرحومة، ولله الحمد والمنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره آية يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، يقول آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته ودينه، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة، على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. فالدعوة إلى الله تعالى واجبة على هذه الأمة، وللأسف لا يعلم الناس أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حق للبشرية على هذه الأمة. هذا حق للناس على الأمة، أن تدعو هذه الأمة الناس إلى التوحيد، غيرها من أهل الشرك والكفران والزيغ والبهتان والبعد عن كل ما يقبله العقل وتسوغه النفس السوية، فضلا عن أن يقبل ذلك الشرع الأغر. فمن يدعوه؟ حق للبشرية، حق للأمم، حق للناس على هذه الأمة المرحومة أن تدعو هذه الأمة الناس إلى الله، فإذا فرطت فإن العذاب شديد، نسأل الله العافية والسلام. هذا الواجب يكون على سبيل الكفاية إذا قام به من يكفي من الأمة، فيسقط حينئذ عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أو قام به من لا تحصل به الكفاية أثم كل أفراد الأمة ممن عنده الاستطاعة. ولم يجعل الله تبارك وتعالى الدعوة إليه وإلى دينه وإلى عبادته وحده والتزام نهج نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يجعل ربنا تبارك وتعالى الدعوة إلى ذلك مقصورة على أحد، ولم يجعلها آخذة صورة بعينها لا تتعداها، بل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بالحال والمقال، تكون بالعلم والعمل، تكون بالعبادة وبالمعاملة. بل إن الأمم العظيمة التي دخلت في دين الله تبارك وتعالى في جنوب شرق آسيا، إنما دخلت في دين الله تبارك وتعالى لا بسيف، وإنما أدخل الإسلام هنالك كما هو في أواسط إفريقية، أدخل الإسلام هنالك التجار المسلمون، كانوا يتاجرون وكانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى بمعاملاتهم بالدرهم والدينار وصدق الوعد والوفاء بالعهد وبقيامهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى، يؤذنون إذا حان حين الصلاة ويأمهم من يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى، يخشعون لله تبارك وتعالى ويتركون الدنيا جانبا. ودخل الناس في دين الله أفواجا، دعوة لله تبارك وتعالى بالحال كما هي بالمقال، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون باللسان وتكون بالبنان، تكون بالمعاملة، تكون بالتزام دين الله تبارك وتعالى ممن لم يؤته الله تبارك وتعالى قدرة على البيان. الأمة تدعو إلى الله تبارك وتعالى، فهذا حق البشرية عليه. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قوله تعالى ولتكن منكم أمة فيها قولان لأهل العلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي ولتكن منكم جماعة يكفون للقيام بهذا الواجب حتى يسقط فرض المطالبة به عن الآخرين، ولتكن منكم أمة أي جماعة منتدبة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا قول. وآخر ولتكن منكم جميعا، فهي لبيان الجنس لا للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي فلتكونوا جميعا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير وإلى الإيمان والتوحيد، فلتكونوا جميعا أمة داعية إلى الله، فتكون للبيان لا للتبعيض. وأما إذا كانت للتبعيض ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي فلينتدب منكم من يقوى على ذلك وتسقط به المطالبة عن الآخرين إذ قاموا بفرض الكفاية. قال الحافظ ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. الناس يفرطون في هذا الواجب العظيم الذي لا يصلح العالم إلا به، هذا العالم لا تنتفي الشرور منه ولا يصلح أمره ولا يستقيم حاله إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا فرط المسلمون في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى فغيرهم يدعون إلى ما هم عليه من الباطل والضلال والكفر. واعتبر ذلك بحالك أنت، فإنك إن لم تكن داعيا كنت مدعوا، إن لم تكن داعيا كنت مدعوا، يعني تجلس مع الرجل من أهل الضلال من أهل المعصية، تجلس معه ربما قصرا كأن يجمعك وإياه سفر أو ما أشبه، إن لم تبتدئه بالدعوة إلى الله ونبذ المعصية والقيام بأمر الله دعاك هو إلى معصية، هذا معروف يعهد الناس في أنفسهم وفي من حولهم، إن لم تكن داعيا كنت مدعوا. فهذه الأمة إذا فرطت في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى غزتها الأفكار الضالة الملحدة، ودعا أبناءها غيرها من أهل الباطل والشرك والبدع والكفر والضلال، وهذا هو الواقع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود من هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخبر الله رب العالمين أن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أحسن الناس قولا، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: ومن أحسن أيها الناس ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ، فكل من جمع بين دعوة العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا وهو تأدية ما فرض الله عليه من اجتناب ما حرمه الله عليه وكان من المسلمين دينا لا من غيرهم، فلا أحد أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله. فالآية عامة كما قال رحمه الله تعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها مكانة عظيمة في الإسلام، هي أعظم المهمات التي بعث الله تبارك وتعالى لأجلها الرسل ونبأ الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار إلى الله قبل أن يقاتلهم، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا عدوهم بالدعوة قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم، لأن إدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى مسلمين منيبين خاشعين لرب العالمين هو أعظم المقاصد، ليس من أجل أن تراق دماؤهم ولا أن تزهق أرواحهم ولا أن تستلب أموالهم وثرواتهم، حاشا. إن دخلوا في الدين فإخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمان تشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإباحية واستخدامهم مختلف الوسائل. دعاة الشر ينتشرون في العالم ويلجؤون إلى كل وسيلة تمكنوا منها، وإنهم ليلجون في الأدغال الموحشة النائية من أجل إخراج الناس إلى عبادة الصلبان وإلى الشرك بالله الرحيم الرحمن. يستغلون جهل الشعوب وفقرها لبث كفرهم وشرهم وشركهم، وأحكام القرآن تنحى ويجعل بديلا منها أحكام البشر. في غالب دول الإسلام ووسائل الإعلام في أغلب دول العالم تبث سمومها مستخدمة هذه الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة لبث الشرك والإلحاد والزيغ والبهتان وزلزلة عقائد المسلمين. أخطر من ذلك نشاط الفرق الضالة التي تتسمى بالإسلام وهي تكيد له من داخله بالتشكيك في أصوله ومعاداة السنن وأهلها ونشر البدع والخرافات وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف، فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج مما يتطلب من الدعاة المخلصين ومن علماء المسلمين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة التي تزحف على الإسلام وأهله، من أجل أن يردوا كيدهم في نحورهم، ومن أجل أن يبصروا المسلمين بدينهم، ومن أجل أن يبينوا كيد عدوهم. ويوم يتنبه دعاة الإسلام لصد هذا الهجوم فإن النصر بإذن الله يكون حليفهم، فإن الله تبارك وتعالى مع الحق يؤيده وينصره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاة لنصرة دينه وبيان سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.